بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية المباركة، الحضور معنا في هذا المكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله تعالى ليلتكم هذه وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم وأراد بنا وبكم الخير، حيث جمعنا في هذه الليلة لمدارسة شيء من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الأحبة الكرام، حديثنا إليكم حول كتاب عمدة الأحكام، ويليق بنا قبل أن نشرع في شرح أحاديث كتاب البيوع أن نتناول شيئا من التعريف بهذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام. هذا المصنف الذي يعد من أوائل ما صنف من كتب أحاديث الأحكام، ذلك أن مؤلفه الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى توفي سنة 600 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما هو من أوائل الكتب فهو أيضا من أخصرها، لأن أحاديث هذا الكتاب نيفت على 400 أو زادت على 400 بشيء قليل. فإذا ما قرناه بالمنتقى للمجد رحمه الله تعالى الذي توفي سنة 52 و600، وجدنا أحاديث المنتقى شارفت 4000 حديث. إذن كتابنا هذا في عشر حجم كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله تعالى وبركاته. ثم إن كتابنا هذا أيضا لا يزال هو أخصر من كتاب الحافظ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى المتوفى سنة 52 و800، فكتابنا متقدم وكتابنا مختصر أيضا، وله مزية فائقة على غيره من كتب أحاديث الأحكام، هي أن صاحبه رحمه الله تعالى انتقاه من أحاديث الصحيحين، فأنت لا تجد بحمد الله في هذا المختصر شيئا يؤاخذ عليه مؤلفه من جهة الحديث، وشرطه هذا مضطرد في كتابه أنه اقتصر على الصحيحين إلا ما قل وندر مما قد يمر بنا في هذه الحلقة الدراسية أو فيما يتبعها من حلقات إن يسر الله تعالى وأعان. إذن كتابنا هذا جمع ميزات عديدة، من أوائل الكتب في أحاديث الأحكام أخصرها، وهو أيضا يقتصر على الصحيحين، ثم إن مؤلفه من الفقه والفهم في دين الله تعالى بمكان، حيث انتقى أحاديث عليها مدار الفقه في الأبواب التي عني بجمع الحديث فيها. فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا ولكم أن نتدارس هذا الكتاب العظيم الذي اجتمع عليه العلماء من قبل حفظا، والطلبة عليه مدارسة، فالعلماء يحفظونه والطلبة يتلقون هذا المتن المبارك حفظا ودرسا. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين بورك لهم في علمهم وعملهم. كتابنا هذا يسمى بعمدة الأحكام، والحقيقة أن الحافظ رحمه الله تعالى له كتاب آخر بنفس العنوان، له كتاب يسمى بعمدة الأحكام، فكيف نميز بين الاثنين؟ يقال الصغرى ويقال الكبرى، فما الذي ندرسه أو سنتدارسه في هذا الدرس المبارك؟ سنتدارس الصغرى، بل حيث أطلق اسم عمدة الأحكام فالمراد الصغرى للكبرى، والصغرى كما هو واضح من اسمها أخصر وزيادة فهي أصح، لأنه اشترط في الصغرى الصحيحين، وأما الكبرى فلم يلتزم فيها بهذا الشرط. كتابنا هذا كتاب أحاديث أحكام، عني المحدثون قديما بجمع أحاديث الأحكام لتكون عمدة للمحدثين المتفقهين أو لطلبة الفقه المعتنين بالدليل. وأنت ترى أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، الإمام مالك والشافعي وأحمد كانوا من الفقهاء المحدثين، أو كانوا من المحدثين الفقهاء، عنايتهم إلى الدليل مصروفة، وهمتهم أيضا على الفقه موقوفة، فهم يعتنون بجمع أدلة الأحكام ولا يخلون علم الفقه من المدارسة والبحث والاهتمام. ولهذا تجد بعض المحدثين ينبه إلى أهمية العناية بمعنى الحديث وفقهه وأدبه. هذا ابن مهدي عليه رحمة الله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لوضعت بجنب كل حديث تفسيره، كل حديث جمعه يجعل إلى جواره تفسيرا له. وانظر أيضا إلى سفيان حين يقول، سفيان الثوري حين يقول: تفسير الحديث خير من سماعه، تفسير الحديث خير من سماعه. وابن عبد البر عليه رحمة الله يقول أيضا: أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم. إذن العناية بفهم الحديث وتدبر معناه مما يتأكد على طالب العلم علمه وعمله. بل قال أبو شامة عليه رحمة الله: علوم الحديث الآن ثلاثة، علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونها، أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها. فإذا جمع الإنسان إلى الحفظ الفهم، وجمع إلى حسن الفهم جودة الحفظ، فقد تم له المقصود وتحققت له البركة من العلم حفظا وفهما وعلما، وبقي عليه أن يزكي علمه بالعمل. مصنفنا هو الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي. والمقدسي نسبة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ نسبة إلى بيت المقدس، فهو إذن فلسطيني. وقريته التي ولد فيها هي جماعيل، وهذه القرية من أعمال نابلس، قرية من أعمال نابلس. لما دخل الصليبيون بيت المقدس شرفه الله تعالى وكرمه وحرره، نزح هذا الإمام المبارك مع أبيه فنزل دمشق وهو ابن 8 سنين، وأقام بدمشق ودخلها مع ابن خالته. من ابن خالته؟ ابن خالته هو الموفق، الموفق ابن قدامة، الإمام عبد الله ابن قدامة صاحب المغني، فهما ابن خالة. نزل دمشق سويا، ثم إنهما أقام بدمشق في قرية يتسمى قرية الجبل. ولما نزل بها هؤلاء المقادسة قيل لها الصالحية، لما عرف من صلاح هذه الأسرة المباركة من علماء الحنابلة. ثم نزل رحمه الله تعالى بغداد بصحبة الموفق 60 و500، فنزل على عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، فلم يلبث أن توفي رحمه الله تعالى بعد 50 ليلة، فانتقل إلى الإمام الحافظ العلامة ابن الجوزي عليه رحمة الله، فأقام عنده يطلبان العلم. ثم نزل الحافظ عبد الغني إلى الإسكندرية 66 و500 من الهجرة، ثم عاد إلى دمشق، ثم رجع إلى الإسكندرية، ثم انتقل إلى الجزيرة، ثم مر بعد ذلك على بغداد، ثم استقر أخيرا في دمشق. يقول عنه ابن رجب رحمه الله تعالى: كان الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث، فكانت عنايته إلى الحديث مصروفة. وهذا يلحظ من مؤلفاته الكثيرة في علم الحديث، وقال: حلف رجل بالطلاق أن الحافظ يحفظ 100,000 حديث، فلما بلغه قال: لو قال أكثر لصدق، أي لبر في قسمه هذا وما حنث. فهو رحمه الله تعالى يخبر عن نفسه أنه كان عالي الهمة في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموفق ابن خالته وزميله في الطلب كان يقول: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، ولقد صحبته في الصبا وفي زمن الطلب، فما سبقته إلى خير إلا سبقني إليه إلا في القليل، قال: وكمل الله فضيلته بماذا؟ بأن ابتلي بأذى أهل البدع وقيامهم عليه، فتمت بذلك إمامته، إذ العالم يبلغ رتبة الإمام في الدين إلا بهذا الصبر وذاك اليقين. ابنه الحافظ أبو موسى رحمه الله تعالى يقول: كنت عند أبي وهو يذكر مناقب سفيان، يعني الثوري رحمه الله، سفيان بن سعيد، قال: فوقع في نفسي أن قلت إن أبي مثل سفيان. قال: فالتفت إلي وقال: أين نحن من أولئك. انتهى كلامه: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وهذا من كماله وتواضعه رحمه الله تعالى ورضي عنه. إمامنا هذا قلنا إنه ولد سنة 41 و500، وكان هذا في ربيع الآخر، ثم إن وفاته كانت في 23 من ربيع الأول سنة 600، فمات قبل أن يبلغ 60 من عمره عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. مرضه ولده الحافظ أبو موسى 16 ليلة، يقول: كلما سألناه ماذا تشتهي قال: أشتهي الجنة، أشتهي رضا الله عز وجل. قال: فلما صلى الصبح 16 خلت من مرضه، نادى على ولده فجاءه فقال: اقرأ عند رأسي سورة ياسين. فقرأها الحافظ أبو موسى، فلما ختمها جعل الشيخ يرفع يديه يدعو الله عز وجل، ثم سكت. قال له ولده: ماذا تشتهي يا والدي؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. يا بني، لم يبق إلا الموت. ثم قال: ثم جعل يذكر الله عز وجل ويحرك شفتيه بالذكر إلى أن قبضت روحه رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. هذا هو الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. ونحن في هذه الليلة مع كتاب البيوع من عمدة الأحكام، وتفضل يا شيخ عبد الرحمن لتقرأ صدر هذا الكتاب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب البيوع هو أول كتب المعاملات، وكتب المعاملات تأتي عادة في كتب الفقه وأحاديث الأحكام عقب كتب العبادات. لماذا جرت عادة المصنفين أن يبتدئوا بكتب المعاملات بعد العبادات؟ من يعرف؟ يا عمرو، لماذا جرت عادة المصنفين أن يبتدئوا أولا بكتب العبادات ثم يثنوا بالمعاملات ثم يثلثوا بالنكاح والطلاق وما يسمى بالأحوال الشخصية ثم يربعوا بعد ذلك بالكلام عن الأقضية والجنايات؟
لعل في ذلك إشارة إلى البدء بحق الله في العبادات ثم البدء بحق العباد في البيوع.
نعم أحسنت، هذا كلام منطقي. ذلك أن أول ما يتعين على المكلف علمه وعمله حق الله تبارك وتعالى بمعرفة ما أوجب الله تعالى على عبده في عبادته، إذ العبادة غاية خلق الجن والإنس، والعبادة هي مفتاح دعوة كل الرسل، والعبادة هي أول ما يدعى الإنسان إليه في دين الله عز وجل. قال جل من قائل علينا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تعلم المكلف حق الله تبارك وتعالى عليه فعرف كيف يؤدي العبادة على وجهها الصحيح، وخرج مما لا يسعه أن يجهله من العبادات، فقد توجه الطلب إلى المعاملات. لماذا يتوجه الطلب إلى المعاملات؟ لاعتبارات. الاعتبار الأول أن التكاليف الشرعية عامتها يتعلق بالأبدان، والأبدان لا قوام لها إلا بالطعام والشراب والغذاء والدواء والأفاف والمسكن ونحو هذا، ولا سبيل لأن يحصل الإنسان على ما يحتاجه من طعام وشراب ونحوه إلا بأن يشرع له وسيلة يحصل بها على ما في يد غيره. إذا كانت حاجتك تعلقت بما في يد غيرك من الطعام أو الكساء أو الدواء، وهو لا يبذل ذلك بسخاء وإنما يبذل ذلك بعوض يكون منك في مقابل ما تأخذ، فإن هذا يناسب أن يشرع البيع. فالتكاليف الشرعية تتعلق إذن بالمعاملات التي بها قيام الأبدان، ثم كل أحد لا ينفك عن أن يكون بائعا أو مشتريا، كل رجل كل امرأة كل صغير كل كبير غالبا يحتاج إلى البيع والشراء، فهو مما تعم به البلوى، يعني تعم به الحاجة، حاجة الناس إلى البيع والشراء حاجة يومية لابد من ذلك كل يوم. وقد نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعمل عملا إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، فلا بد لمن أراد أن يبتاع أو أن يشتري أن يأخذ أو أن يعطي، لابد أن يتعلم أحكام المعاملات، وأول هذه المعاملات البيع. لذا ناسب أن يقدم البيع على النكاح وعلى مباحث الأحوال الشخصية التي تسمى بالأحوال الشخصية من النكاح والطلاق وما يلحق بهما من أبواب. تأمل، هل كل أحد يحتاج إلى النكاح؟ هل كل أحد يتوق إلى النكاح؟ هل كل أحد يتتعلق حاجته بالنكاح كتعلقها بالبيع؟ لا، البيع آكد، البيع آكد. لذا قدمه كثير من الفقهاء على أبواب النكاح والطلاق، وهذا على كل حال أغلبي لا كلي، يعني أكثر الفقهاء هذا صنيعهم وهذا فعله. لذا نرى إمامنا رحمه الله تعالى يبتدئ كتب المعاملات بكتاب البيع. نحن بهذا عرفنا المناسبة التي لأجلها جاء المصنف بكتاب البيع عقب كتب العبادات. الكتاب ما هو في اللغة؟ مأخوذ من الجمع والضم، مأخوذ من الجمع والضم، وهو في الأصل مصدر كتب يكتب كتابا وكتبا وكتابة. طيب ما هو المصدر؟ ما معنى كلمة مصدر؟ مصدر المصدر ما دل على حدث مجرد عن الايه؟ عن الزمان. ما دل على حدث مجرد عن الزمن. والمصدر هو أصل الاشتقاق على الراجح من كلام أهل اللغة، فعن هذا المصدر تأتي الاشتقاقات. ولهذا قيل لكتيبة الخيل، أي لجماعة الخيل كتيبة، لأنه ينضم بعضها إلى بعض. وقيل للكتاب كتابا، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا إيه؟ اجتمعت الحروف لتكون كلمة، فإذا اجتمعت الكلمات كانت جملة، فإذا اجتمعت الجمل كانت فقرة، وهكذا مسألة فمطلب فمبحث ففصل فباب فكتاب. ولهذا في الاصطلاح يقولون الكتاب جملة مختصة من العلم تحتوي على أبواب وفصول ومسائل غالبا. ما معنى الكتاب اصطلاحا؟ جملة مختصة من العلم. نعم نعم، جملة مختصة من العلم تشتمل أو تحتوي على أبواب وفصول ومسائل غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ من يعرف؟ محمد، لماذا نقول غالبا؟ نقول غالبا لأنه قد يكون الكتاب من باب واحد وليس من أبواب، أو يكون الباب من فصل واحد وليس من فصول، وهكذا. قد يكون الفصل من مسألة واحدة ولا يكونها، لكن الغالب الأعم هو هكذا. ولسائل أن يقول لماذا يبتدئ العلماء التصنيف بهذا الشكل، فيقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل ومطالب ونحو هذا، لماذا؟ نقول في هذا اقتداء أولا برسم الكتاب العزيز، بأن الكتاب العزيز مقسم إلى إيه؟ إلى أجزاء، مقسم إلى أحزاب، مقسم إلى سور، مقسم إلى آيات. طبعا التوقيفي منه هو هذه القسمة إلى إيه؟ إلى سور وآيات. أما التجزيء والتحزيب فهذا وقع بعد ذلك. إذن القرآن العزيز كان على هذا النحو أنزل. ولماذا؟ قال لأن في هذا تسهيل لمراجعته، تسهيل لمراجعته وإعانة على استظهاره ومطالعته، وفيه أيضا تشويق لطالب العلم، لأنه كلما قطع مرحلة، كلما قرأ سورة، كلما انتهى من باب تاقت نفسه للباب الذي يليه. فهذه القسمة فيها هذا التنشيط وفيها هذا التحفيز وفيها هذا التحبيب، كالمسافر إذا قطع مرحلة تاقت نفسه للإيه؟ للمرحلة التي تأتي. لذا عني العلماء المصنفون بقسمة كتبهم على هذا النحو. كتاب البيوع هذا مضاف، والبيوع مضاف إليه. البيوع جمع بيع، وهو في الأصل أيضا مصدر، باع يبيع بيعا، باع يبيع بيعا. والأصل أن المصادر لا تجمع، لكن لاختلاف أنواعه جمع، لاختلاف أنواع البيع جمع، فقيل كتاب البيوع. والبيع مشتق من التبايع، حيث يمد كلا البائعين يده إلى صاحبه، فهذا يمد باعه والآخر يمد باعه، فقيل بيع، فقيل بيع، مأخوذ من مد المتبايعين كل منهما ليده جهة صاحبه. وقيل لأن المتبايعين كان كل منهما يمد يده بالمصافحة عند إبرام الصفقة، ولهذا سمي البيع صفقة، سمي البيع إيه؟ صفقة. والبيع في اللغة نقل ملك إلى الغير بثمن، البيع لغة نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء مثله. ما معنى أن الشراء مثل البيع؟ معناه أن الشراء والبيع كلاهما يطلق على الآخر، فالبيع والشراء كلاهما من ألفاظ الأضداد. ما معنى من ألفاظ الأضداد؟ يعني يدل هذا على مقابله، فقد يطلق البيع ويراد الشراء. لما حضرت حذيفة المنية قال لأصحابه بيعوا لي كفنا، بيعوا لي كفنا، يعني ماذا؟ يعني اشتروا. وفي القرآن الكريم قول الله تعالى وشروه بثمن بخس. ما معنى شروه؟ أي باعوه. يبقى البيع من ألفاظ الأضداد، وهذا كما هو في القرآن الكريم فهو أيضا في لغة العرب وفي أشعارهم، كما قال الشاعر الجاهلي ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. لم تبع له بتاتا أي لم تشتري له طعاما، لم تشتري له طعاما. يبقى البيع يطلق ويراد به الشراء كما يطلق الشراء ويراد به الايه؟ البيع. البيع اصطلاحا لا يخرج في أصل معناه عن البيع لغة، إذ هو أيضا مبادلة وتمليك مشترك. لهذا يقول الحنفية مثلا هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، أو يقول الحنابلة هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. وهذه عبارة ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني، ونحو هذا قال الشافعية والمالكي. إذن البيع على كل حال هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، وفي زاد المستقنع عند الحنابلة هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. على كل حال البيع في الجملة كما قلنا هو تبادل الأموال، هو تبادل الأموال، وما في معنى الأموال من المنافع والحقوق على وجه يقع به التراضي. لسائل أن يسأل فيقول ما هو المال؟ إذا قلنا إن البيع مبادلة المال بالمال، فما هو المال؟ المال عند الجمهور كل ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه، كل ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه. فلو أن إنسانا أتلف سيارة لإنسان، أو لو أن إنسانا استعمل شيئا لإنسان كجهاز محمول مثلا أو حاسب آلي مثلا أو نحو ذلك، فكان من جراء استعماله أن أتلفه أو أتلفه في حادث ونحو ذلك، فإنه يلزم عندئذ بضمانه، بأن يضمن هذا المال الذي تلف بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. الجمهور يقولون كل ما له قيمة. الذي له قيمة عندهم ثلاثة أشياء: الأعيان والمنافع والحقوق. الأعيان مثل ماذا؟ مثل الكتاب والسيارة. والمنافع هي هذه المصالح التي تجتنى من الأعيان. ما هي منفعة الدار؟ شيخ عبد الرحمن، ما هي منفعة الدار؟
المبيت
سكناها. أحسن، منفعة الدار سكناها. ما منفعة الدابة؟ ركوبه. يبقى المنافع عند الجمهور أموال، المنافع عند الجمهور أموال، يمكن أن تباع هذه المنافع. فكأن عقد الإجارة هو عقد على إيه؟ على المنفعة. أحسنت، عقد الإجارة عقد على
المنفعة.
وقد يكون المال حقا من الحقوق، مثل مثلا حق الشرب، حق الحضانة، حق الارتفاق، حق المسيل وغير هذا. وهذه الأموال عند الجمهور سواء كانت أعيانا أو منافع أو حقوق، مما يجري فيه التعامل بالبيع والإجارة والإرث أيضا. فكما أن الأعيان تورث، الحقوق تورث عند الإيه؟ الجمهور. ولماذا نقول عند الجمهور؟ لأن الحنفية يخالفون شيئا من المخالفة، فيقولون إن المال هو كل ما يمكن حيازته، كل ما يمكن حيازته وينتفع به عادة، كل ما يمكن حيازته، أي يدخل تحت يدي صاحبه. حيازة يعني يقع تحت يد صاحبه ويستطيع أن يتصرف فيه. الحنفية يقولون إن الذي يدخل في الحيازة هو الأعيان فقط. لماذا الأعيان فقط؟ لأن الأعيان كل ما له حيز في الفراغ، كل ما له جسم أو جرم، جرم يعني حجم في الفراغ، فهذا الذي يسمى مالا، وهذا الذي تجري عليه الإيه؟ تجري عليه المعاوضات. طيب لأين الحقوق والمنافع؟ قالوا هذه لا تقبل الحيازة، لا تقبل حيازة. لماذا؟ قالوا كيف نستطيع أن نحوز منفعة الدار، وهذه أمور معنوية، كيف نستطيع أن نحوز حق الانتفاع بالدار وهي أمور معنوية؟ يرد على الحنفية فيقال يمكن حيازة ذلك بحيازة العين أو بحيازة الأصل. فإذا حزت الدار حزت إيه؟ منفعتها، وإذا حزت الدابة حزت منفعتها. إذن نختار أن المال هو ماذا؟
كل ما له قيمة.
أيوة، كل ما له قيمة
ويلزم
متلفه بضمانه. هذا هو المال عند الجمهور. تعال معي إلى مثلا مسألة الإيجار. استأجر فلان دار فلان بألف لمدة سنة، وبعد ستة أشهر توفي المستأجر، توفي المستأجر، يعني استوفى من الإجارة ستة أشهر وبقيت ستة أشهر. عند الحنفية انفسخ هذا العقد، انفسخ هذا العقد، ويصبح صاحب العين أولى بها، يصبح صاحب العين أولى بها، وهذا الذي توفي لا حق لورثته في المدة الباقية من هذه الإجارة. لماذا؟ لأن الحقوق والمنافع عندهم لا تورث، لأنها ليست إيه؟ أموالا، ليست أموالا. أما الجمهور فيقولون بأن لورثة هذا المتوفى أن ينتفع بالإيه؟ أن ينتفع بالمدة الباقية من إجارة هذه العين. واضح؟ هذا فارق واضح وبين. كذلك لو أن إنسانا غصب دابة مثلا، غصب سيارة وبقيت معه مدة شهر ثم ردها، ثم ردها، هل يطالب بعد ردها بشيء أو لا؟ الجمهور يطالبونه بماذا؟ بأجرة عن هذه المدة التي انتفع فيها بالإيه؟ بهذه السيارة. الحنفية لا يطالبونه، الحنفية لا يطالبونه. لماذا؟ لأن المنفعة مال عند الجمهور وهي ليست مال عند الحنفية. إذا هذه بعض الفروع التي تبين الفارق بين وجهة نظر الجمهور وبين وجهة نظر الحنفية في معرفة ما هو المال. ما هو المال؟ من الشروط أيضا عند الجمهور أن يكون المال عينا أو حقا أو منفعة أبيح الانتفاع بها شرعا، بخلاف الحنفية فإنهم يقولون ينتفع به عادة، ينتفع به عادة. وهذا فارق يظهر في مسائل. الجمهور لا يعتبرون المال مالا حتى يباح الانتفاع به شرعا، فالجمهور يقولون إن الخنزير ليس مالا، وإن الخمر ليس مالا، وإن الميتة ليست مالا، وإن الأصنام ليست مالا. لماذا؟ لأنها أعيان لا يباح الانتفاع بها إيه؟ شرعا. أما الحنفية فيشترطون في المال أن يتموله الناس عادة، والناس أعم من أن يكونوا مسلمين. فالخمر عند الذمي مال عنده، والخنزير عند الذمي مال عنده، فلو أتلف ذمي لذمي خمرا فترافع إلى فقيه الحنفي فإنه يضمن المعتدي، لأن هذا وهذا كلاهما يعتبر هذا الذي أريق أو أهدر أو اعتدي عليه مال فيضمنه. لكنه لو ترافع إلى حنبلي أو شافعي أو مالكي فإنه لا يضمنه. لماذا؟ لأنه لا يعده إيه؟ مالا، لا يعده مالا. طيب، لو أفسد إنسان لمسلم خمرا فما الحكم؟ فما الحكم على قول الجمهور وعلى قول الحنفي؟ مسلم عنده خمر، فجاء إنسان فأراق هذا الخمر، سواء كان المريق مسلما أم كان غير مسلم، فما الحكم؟ نعم عمرو.
عند الجمهور لا يضمنه،
نعم،
لأنه لا يجوز الانتفاع به شرعا،
لا يضمنه،
لا يضمنه.
نعم. كويس.
وعند الحنفية يضمنه لأنه يعتبر عنده مالا،
لا،
حتى لا يجوز الانتفاع به شرعا.
أختلف معك. لماذا؟ لأن صاحب هذا الخمر مسلم، والمسلم لا يتمول الخمر، فهذا المسلم لا يضمن خمره إذا أريق. المسلم لا يتمول الخمر، إنما الذي يتمول الخمر من؟ الكتابي مثلا. وعليه فإنه في قول الجمهور والحنفية معا إذا أريق خمر لمسلم فإنه لا يضمن أو لا يضمن. طيب، بهذا نكون قد فهمنا معنى الإيه؟ معنى المال عند فقهائنا رحمهم الله تعالى. وهم رضي الله عنهم نظروا للمال فقسموه أقساما، تفيدنا هذه الأقسام عندما نتعرض لشرح كتاب البيوع. فتارة يقولون المال ينقسم إلى قيمي ومثلي. ما هو المثلي وما هو القيمي؟ المثلي ما له مثل ونظير في الأسواق من غير تفاوت يعتبر بين أجزائه وأحاده. المال المثلي ما له نظير ومثيل في الأسواق من غير تفاوت معتبر بين أحاده وأجزائه. لو مثلا قلت لك القمح مثلي أم قيمي؟ القمح مثلي أم قيمي؟ مثلي. لماذا؟ لأن له مثيل ونظير لا يختلف اختلافا يعتبر. وكذا لو قلت لك البرتقال مثلي أم قيمي؟ مثلي، ولو قلت لك البيض مثلي أم قيمي؟
مثلي.
لو قلت لك الجوز مثلي أم قيمي؟ النقود
قيمية.
خطأ.
مثلي.
لماذا قيمية؟ إذا أعطيتك ريالا ألا يوجد للريال مثل؟
نعم يوجد.
إذن مثلي. النقود
مثلية.
إذن المكيلات، الموزونات، المعدودات، المزروعات، مزروعات يعني إيه؟ التي تقاس بالذراع ووحدات الأطوال، سواء كانت الوحدة وحدة ذراع أو كانت متر أو كيلو متر، فهذه تسمى إيه؟ مزروعات، يعني تقاس بوحدة الطول. المثلي إذا تلف بأي شيء يضمن؟
بمثلي.
المثلي إذا تلف بأي شيء يضمن؟ يضمن بمثله. وهذا المثلي يثبت دينا في الذمة ولا لا يثبت؟ إذا أنا أتلفت لك مثلا طبق البيض الذي كان معك، اصطدمت بك فسقط هذا الإيه؟ الطبق وتلف البيض، فالذي أضمنه لك قيمته أو مثله يثبت في ذمتي لك مثل هذا الإيه؟ الطبق. يبقى البيض مثلي، فإذا سقط فكسرت 30 بيضة فأنا مسؤول عن هذا العدد من البيض، أرجعه أو أرده إليك. طيب انظر معي، لو قلنا الفرس أو الجمل أو الدار، هذه مثلية أم قيمية؟ هل يوجد لها مثيل ونظير يوجد من غير تفاوت معتبر أو لا؟ لو قلت لك أنت تسببت في إتلاف دابتي، فهل يستطيع أن يأتي بمثلها؟ عادة يقع التفاوت فيقال إن الدابة والحيوان والدور مثلا هي إيه؟ هي قيميات، هي أموال قيمية، والقيمي إذا أتلف يضمن بإيه؟ يضمن بقيمته ولا يثبت دينا، وإنما الذي يثبت هو الإيه؟ القيمة.
طيب شيخنا، لماذا لم نقل على النقود أنها قيمية؟ لأن مثلا الجنيه يختلف عن الريال، عن الدرهم، عن الدولار إلى آخره.
احنا نقول الجنيه أمام الجنيه إيه؟
مثلي.
الدولار أمام الدولار
مثلي.
يبقى في مقابل للجنيه أو مناظر للجنيه أو مثل للجنيه من غير تفاوت، ولا الجنيه الجديد يختلف عن الجنيه القديم؟
لا يختلف.
طيب إذن إحنا الأموال تنقسم إلى مثلية وإيه، وهذا التقسيم له فروع تترتب عليه ستأتي معنا حين نتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالربا ونحو هذا. كذلك الأموال تنقسم إلى عقار ومنقول. عقار ومنقول. العقار كل ما لا يمكن نقله أو تحويله. العقار كل ما لا يمكن نقله أو تحويله. فالدار لا يمكن نقلها فهي عقار، والأرض لا يمكن نقلها فهي إيه؟ عقار أيضا. والمنقول ما خلاف ما ما ما, ما يقابل الإيه؟ العقار. فكل ما ليس عقارا فهو منقول، وضابطه أنه ما يمكن نقله أو تحويله، ما يمكن نقله أو تحويله. عند الحنفية العقار هو الأرض فحسب، والمالكية يقولون ما اتصل بالأرض اتصال قرار، اتصال قرار كالغراس التي تكون فيها والبناء الذي يكون عليها. ويقسمون المال أيضا تقسيما ثالثا، فيقولون المال متقوم وغير متقوم. ما معنى متقوم؟ المتقوم ما حيز وأبيح الانتفاع به شرعا. المال المتقوم هو ما حيز وأبيح الانتفاع به شرعا. طيب الطير في الهواء هل يعد مالا متقوما؟ لا يعد. لماذا؟ لأنه لم يحز. الجمل في الصحراء، السمك في الماء، هذا غير محيز، لم يحز، وبالتالي لا يقال عنه إنه مال متقوم. وأما غير المتقوم فهو ما لم يحز أو يباح الانتفاع به شرعا. طيب، المتقوم هو ما تجري عليه التعاقدات وتجوز في شأنه التصرفات، هذا هو المتقوم. وقد ذكرنا أن المتقوم يضمن بمثله كما أن القيمي يضمن بقيمته. قبل أن نغادر تعريف البيع لندخل إلى الكلام عن حكمته ومشروعيته ونحو ذلك، ينبغي علينا أن نتنبه إلى موقف الإسلام من المال. نحن نفرد للمال ربعا من أرباع الفقه، فنتكلم عن أبواب المعاملات التي تدور حول المال. ينبغي أن نتذكر أن مالك المال على التحقيق هو الله جل في علاه، قال جل من قائل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال أنت مستخلف فيه. وقال جل من قائل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهو على كل حال إذا كان في يدك فهو فتنة واختبار وابتلاء، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذه الفتنة إن كانت زينة من الزينة فلا عليك في تناولها إن أديت حق الله عز وجل وحق عباده فيها. ولهذا قال جل من قائل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأنت على كل حال مسؤول عن هذا المال بين يدي الله عز وجل، كما قال جل من قائل عليما: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والإنسان لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بهذا نكون قد أتينا على مفهوم المال ومعنى البيع، لنقف على حكمة البيع وعلى مشروعيته، ثم ندخل بعد ذلك إلى شرح أحاديث الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في عمدته المباركة التي نحن بصدد شرحها في هذه الدروس. وفقكم الله ورعاكم وتقبل منا ومنكم، السلام عليكم ورحمة الله.